نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يقول: أثنيتم على كثير من الكتب في برنامج الخزانة، وأنا أحب أن أطلع على كل ما أثنيتم عليه من الكتب.
ما شاء الله.
أصابني التشتت أستاذ ذلك، فماذا تنصحوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هو التحصيل كل شيء، ترى هذا صعب، يعني صعب جدا، وليس كل ما يهواه الإنسان يمكن تحصيله، لا قراءة ولا حتى أظن شراء ولا كذا، إلا إن كان الله فتح له في الحالة المادية الله أعلم. ولا حتى هذا هو مبقي أن يختار، لأنه ليس كل ما يعرض هو يصلح لكل من يرى أو يسمع. كان الناس يشتكون يا ولدي، سبحان الله، كان الناس يشتكون من أنهم لا يعرفون ماذا يشترون من الكتب، لأنهم ما يدرون ما هي الكتب التي في الساحة، ولا يدرون البرنامج اللي غطى هذا الجهة، فصاروا يحتارون ماذا يشترون بعد أن عرفوا أنها كثيرة، لأن البرنامج كشف لهم أن الأمر ليس بالقليل وأن الأمر هائل. والموضوع ترى الخزانة الإسلامية العربية ضخمة جدا في مصنفاتها، والعلوم مصنفة فيها ودقائق العلوم ودرجات وأشياء، يعني صار الحيرة الآن ليس فيما لا ندري ما نشتري، لأن الحمد لله مثل هذا البرنامج قام بتغطية هذا الجانب تقريبا، وأي حد يستطيع الحمد لله قرابة 6000 أو أكثر من كتاب عرضنا تقريبا. الآن صار الجانب أنه الحيرة حدثت من جانب آخر من كثرة ما المعروض، وكلها بعض كثير منها ترى تفتح الشهية، يعني والإنسان أحيانا طماع يود يحصل هذا وهذا وهذا ولا يتأتى هذا يعني بسهولة، ولا سبحان الله إنما السيل اجتماع النقط. لكن مثل هذا نقول لأخينا، أنت أول شيء ركز على ما ينفعك الآن. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. شوف ما ينفعك الآن في الوقت الذي هو أنت فيه فاحرص عليه. إن كنت قد تأهلت، إن كنت تريد تتأهل فاحرص على الكتب التي تؤهلك، يعني تؤهلك في تدرج طلب العلم. فإن كنت قد تأهلت فانظر للعمر الكتب التي تنقلك من الخطوة الأولى أو الثانية إلى ما بعدها. إن كنت انتهيت وصرت من أهل التخصص انظر إلى الكتب التي هي في التخصص. إن كنت الحمد لله جاوزت وبعد ذلك صار عندك نوع من التوسع في العلوم وصرت محسنا لإتقان العلوم، علوم الآلة وغيرها، ابدأ بعدين انتقي. وهذا الانتقاء جيد، وإذا وضعت لك خطة في الانتقاء فإنك لن تحتاج مثل هذه الحيرة. يعني مثلا بعضهم يجعل انتقاءه من الكتب التي صنفت في فن معين، كتب الحديث مثلا مما يعرض، أو كتب الفقه أو شيء أي شيء. بعضهم يجعل: لا والله أنا أريد الكتب اللي تعالج القضايا الحديثة فقط المعاصرة اللي هي النوازل في أي فن كانت، في الطب، في المصارف، في أي مكان. يعني هذا طيب، هذا فقط خصص شيء معين. بعضهم الله يتخصص في الكتب اللي هي العامة اللي هي تعطيك فكرة عامة عن الأبواب والمسائل اللي تصلح لي، اللي احنا نعرض بعض المختصرات الميسر في كذا، هتعطي فكرة عامة يحاول أن تجمعها لأنه هو يسر عليه جميع أكثر كثير من العلوم، ممتاز. بعضهم يذهب إلى شيء آخر، وهو يذهب إلى اختيار الكتب التي أثني عليها ثناء عاطرا ويريد أن يقرأها. فمثلا أنا أعرف شخص راسلني قال: كل كتاب قلت عنه أنه بحث نفيس أو أثنيت عليه ثناء عاطرا فإني اقتنيته واشتريته وسبحان الله وقرأته، وتكونت عندي يقول مكتبة نفيسة، ومن قراءتها يقول اختصرت لي كثيرا من العلوم وكثيرا من المشاوير، والسبب أنها فعلا متقنة يعني ممتازة. الغالب إذا قلنا أثنينا بعض الثناء على بعض الكتب فإنها تكون في بابها ممتازة في حياتي، لكن يبقى الانتفاع بها، يعني قد لا يكون متأهل انتفاع بها وإن كان الكتاب في حد ذاته هو نفيس بمعنى الكلمة، يعني قد يكون كتاب نفيس وغاية في علم القراءات، لكن هو ما يحسن علم القراءات، وعلم القراءات مما يؤخذ يعني مما يؤخذ بالتلقي مو بمجرد الكتب. حينئذ لو اشترى كتاب مما قيل عنه أنه نفيس نفعه سيقل جدا في هذا الباب، وهذا واضح جدا ما يحتاج إلى شرح. علم الأصول يحتاج إلى شرح، وإن كان من أجمل الكتب وأجودها في أصول الفقه، لو اشتراه ومن لم يتأهل لذلك ما يستفيد الفائدة المرجوة منهم. القصد كون البحث نفيس والكتاب نفيس مما أثنينا عليه في البرنامج لا يعني لا يقتضي بالضرورة أنه ينفع لك أنت أيها المشتري، لا قد يكون لك لأجل مراعاة المرحلة العمرية والناحية العلمية اللي أنت فيها ما ينفعك الآن، وهو أكبر من علمك ومن قدرتك أصلا. لكن إلا في حالة واحدة، وهو ما لو قال شخص والله لا أنا ماشي في الطلب متدرج إن شاء الله ولا أريد بحثي نفيس يفوتني، وهذا طيب خاصة صاحب السعة، سعة في المكان وسعة في المال، هذا ممتاز بالعكس أنا أنصحه بذلك ألا يفوت على نفسه الكتب النفيسة، فإنها أحيانا تطبع مرة واحدة ثم تندر ما عاد تجي موجودة ويقعد يبكي عليها بعدين، لأنه سبحان هذا حاصل وهذا مر علينا يا ولدي. يعني في كتب يعني واحد يقول يعني ليته حصل، بس يكون الناحية المادية هي الوحيدة اللي هي عائق يعني عن الشراء وعن إنه يضمها إلى مكتبتي يعني لا أخوة ولا أكثر، لكن قد لا يكون يعني في الضرورة في وقت الشراء والاقتناء لا يكون بالضرورة أنه غاية النفع يستطيع أن ينتفع بها، لا قد انتفاعه منه قليل، لكن مع التأهل العلمي وهذا طبيعي تدرج في الناحية العلمية. الناحية العلمية سبحان الله طالب العلم قضية تراكمية، كلما تراكم العلم في عند الطالب كلما فتحت له آفاق أكثر لوعي واستيعاب ما يسمع من الدروس وما يقرأ من الكتب، وهذه هي النتيجة التي وصل إليها لا يعوق قراءة كتاب. ومع ذلك حتى لو كان منتهيا في بعض العلوم إلا أنها ستعوق بعض الكتب الأخرى، يعني من يحسن المنطق والفلسفة والكلام هذا مثلا قليل فضلا عن بقية العلوم، علوم آلات دقيقة جدا. يعني المقصود أن نقول لا يتشتت، ابدأ كده مراحلية، ابدأ انتقائية بهذه الطريقة وسيعينك الله عز وجل. ونحن نبين الحمد لله في البرنامج إذا عرضنا كتابا نبين أن هذا يصلح لهذا من كتب البيوت، هذا من كتب الأسرة، من كتب المساجد العامة، بس هذا للمتخصصين، هذا لا يصلح يقتني كذا بهذه الطريقة، وننبه على أشياء وكذا بهذه الطريقة، ولعل تكون مثل المنارات يعني تدل الناس في مسألة اقتناء الكتب وتكوين المكتب في البيت.
شيخ أنا أجعل لنفسي مثلا إذا اشتريت 10 كتب مما أثنيتم عليه يجعل نفسه انه لا يشتري غيرها حتى ينتهي يعني على الاقل من نصفها، فهذا ربما يعينه على القراءه بدل ما يجمع ثم تراكمت لا يقرا شيء منها.
كل واحد ادرى بنفسه يا ولدي، يرتب عمليه الشراء، عمليه الاقتناع، عمليه يرتب اللي يبغى، اهم شيء ما ينقطع من متابعه البرنامج. نبدا
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من المصنفات الحديثه في علم القراءات، وصاحبه وهو اخونا الحبيب فضيله الشيخ ياسر عبد الرحمن السمري وفقه الله، وهو مجاز بالقراءات ومقرئ، اراد ان يجمع القراءات على طريقه الجمع. تعرف القراءات اما تقرا مفرده كل قراءه وإما تقرأ جمعا، القراءة تقرأ جمعا، وطريق والجمع عندهم على طريقتين، إما جمع الحروف وإما جمع الوقف، مشهورة وتكلم ابن الجزري وتكلم عن أن أهل البلاد كذا يمشون على هذه الطريقة وأهل البلاد يمشون على هذه الطريقة، الشاميين والمصريين طريقتهم معروفة. يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ ياسر بن عبد الرحمن السمري في هذا الكتاب أراد أن يجمع القراءات ويجعلها على طريقة الجمع بالوقف، ورأى أن هذا أفضل وعليه غالب الشيوخ، وهو تلقاها عن الشيخ بهذه الطريقة فأراد يجمعها. وطريقته يعني تصنيفه للجمع القراءات أنه يأتي إلى الآية التي هي فيها محل القراءة أصولا وفرشا، فيذكرها تحت بعضها ليس بمجرد الحرف. طبعا جمع الحرف المقصود به أنه القارئ إذا جاء عند الحرف الذي هو محل الاختلاف بين القراء فإنه يعيد نفس الحرف ثم يعيده مرة أخرى بقراءة أخرى ثم الثالثة بقراءة بهذه الطريقة. أما قراءة الوقف لا، فإنه يقرأها الجملة حتى يصل محل الوقف ثم يعيد ليقرأ مرة أخرى بالقراءة إلى محل الوقف ثم يعيد قراءة الثالثة. وضحت الآن؟ نعم. هذه الوقف اسمه الجمع بالوقف، وهذه غالب الشيوخ عليها، فهو أتى بهذه الطريقة وكتب وجرد الكتاب من التعليلات وتوجيهات القراءات وكل وأحكام كل ما يتعلق بها، أرادها خالصة لتكون سهلة لمن يقرأ القراءات بالطريقة الجمع أمام عينيه، وطرق واعتنى بالضبط والرسم واعتنى بالتلوين واعتنى بقضايا معينة جدا في هذا الباب، وحرر الأوجه والطرق وفقه الله وجعل على من طريق الشاطبية والدرة، وسمى كتابه أنا أظن والله أعلم أنه سيكون يعني هذه الطباعة الحقيقة نحن ما ننصح الأخوة يطبعوا بها، لأنه حتى لو جت الكاميرا عليها شوف الظاهر ما هتبان يعني حتى نسب عليه ترى وأنا قريب منها نقرأ، لكن أنا هفتح الأمام العنوان هذا هو الظاهر البين. الكتاب سماه الشموس النيرات في جمع القراءات العشر المتواترات من طريقي الشاطبية والدرة. طبعا هذا المجلد الأول بدأ من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الأنفال وابتداء صلتها بداية سورة التوبة. سورة التوبة لم تدخل هنا، وأظن لو تم المشروع سيتم إن شاء الله يمكن قريبا في 3 مجلدات تقريبا، والله أعلم إذا مش على هذا المنوال، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ ياسر بن عبد الرحمن السمري وفقه الله، وقد قدم لهذا العمل مجموعة من الأفاضل المعتنين أصلا بالقراءات، وبعض من المشايخ الذين أجازوه وأثنوا عليه شوية التقارير وأثنوا عليه وماذا صنع وماذا كتب وطريقته، وأنها يعتبر هذا مثلا هذه من أبرز الأعمال التي قام بها في هذا المجال، وهو أنه مثلا قدم بمقدمة ممتازة سنتكلم عنها، وله مقدمة قدم بالتراجم الأئمة القراء وطرقهم، وبين بعض الرموز والمصطلحات، وقدم أيضا بمقدمة في علم الرسم والضبط، وهو قد احتاجها هنا، رسم الكلمات والألوان اللي استعملها وتقطيع الصور والآيات على حسب القراءات متدرجة، التلاوين واستعمالها، جعل طريقة أو أوجه معينة مفردة، أبواب أشياء، يعني وفقه الله كل من كتب أثنى عليه ثناء عاطرا. خلني أتي بس للمقدمة لأنه هذه مقدمة المؤلف، وهو قد بيّن في المقدمة منهج الجمع في الكتاب وطريقته والحاجة إليه، وهذه هي لقلنا الاصطلاحات التي استعملها، وهذه هي تراجم اللي هم القراء العشر ورواته مترجم لهم، ثم بعد ذلك دعا على قواعد وضوابط مفيدة في المقدمات، منها منهج كتابة الكلمات وكيف تكون واستعمال الألوان سنأتي إليه بعد قليل، ومنها ما يتعلق بالرسم العثماني للكلمات، ولأن بعض القراءات تحتاج إلى رسم فإنه حافظ على الرسم العثماني. شوف هذه أسباب تعديل بعض الكلمات القرآنية تكلم عنها حسب الصور وما يتعلق بها. شوف لاحظ معي هذه كلها مقدمات تحتاج إليه. هذا هنا مثلا منهج الضبط، ضبط الكلمات في هذا الكتاب كيف يكون وعلى أي أصول مثلا، لاحظ والأوقاف وعلامات الضبط، هذا كل المقدمة من باب حتى يعرف العمل من ما شاء الله من طول، يعني منهج الضبط اللوني، وهذا إن شاء الله هذا اللي كنا بنقف عنده، هذه الألوان التي استعملها أراد أن يشرح لك أن اللون المعين، لأن سبحان الله العين الباصرة سبحان الله تحفظ لي كما يحفظ اللسان والذهن، فهو أراد بمجرد أن يقع تقع العين على لون معين فإن لها دلالة معينة، اللون الأخضر الفاتح، اللون الأخضر الزيتي، اللون الأزرق الفاتح، الأزرق الغامق، الأحمر، البني، الأسود، كل واحد منها، حتى ها هنا ذكر لك بعض النقاط وما يتعلق بها. شوف هذه كلها، هذه الحين أنا أمثلة ضرب أمثلة حتى يعرف من دخل داخل الكتاب كيف يقرأ بها وفقه الله. ثم تكلم عن اللي هي التراجم، قلنا لهم مقدمات فيما، حتى جاء بعد ذلك إلى موضوع تدريبات على الجمع، طريقة الجمع، هذه كلها يعني مسوغات كيف، هذه مراجع دقها منها، هذه بدينا شو بدينا الآن، هذه سورة الفاتحة، لاحظ معي كل الكتاب على هذا المنوال، يأتي لك بالآيات التي هي يذكر لك هذه مواضع الوقف والوصل، ثم هو بعد ذلك ها هنا طريقة الجمع، يبدأ على آية، فإن كان في الآية الواحدة أكثر من موضع فإنه يذكره ها هنا، وهذه طريقة الجمع يقول، وطريقة جيدة ما تحتاج إلى شرح، يعني الكتب القراءات كانت تشرح لك ما تفعل، هذا لا، هو بطريقة الرسم العثماني تفهم مباشرة، يقول لك هذه الطريقة لفلان هذا الطريق لفلان وفلان بهذه الطريقة، كل الكتاب مواطن الصلة والوقف، الكتاب كله على هذا المنوال. شوف لاحظ، إن شاء الله يبالي الأخوة، جزاه الله خير، وواضح أنه تعنى عناية كبيرة جدا، وليته يعني بس الكلمات تحتاج إلى شيء من التكبير وشيء من ذلك، يعني وفقه الله وعانه ويسر أمره، والكتاب انتفع به أمم وراسلوه أمم في الانتفاع بهذا الكتاب، وأنها سهل عليهم طريقة الجمع على الأشياخ، وفقهم الله جميعا. الكتاب هذا المجلد الأول منه هو من إصدارات الدار العالمية لنشر التوزيع بالإسكندرية، وهذا المجلد الأول منه الضخم الكبير، وسيصدر إن شاء الله مجلدين، أظن تقريبا يا مجلدين، نسأل الله لهم التيسير. هذا كتاب آخر يتعلق بقضية واحدة، وهو ما اشتهرت به قراءة حمزة في موضوع الهمزات، وقد قيل قديما في موضوع إذا أردت أن تنجو من حمزة فلا تقف له على حمزة، لأن هذا الموضوع بالذات عند حمزة كان عند القراء من كما يقال بعض مثل المطبات في القراءات، يعني يخطئ فيها كثيرا ممن لا ينتبه لمسألة الهمزات عند حمزة، ولأجل الإشكال الذي فيها وما يحتاج منه إلى تحقيق وما يحتاج إلى تسهيل ونحو ذلك الكلام، وأصول الباب عند حمزة مع الفرش، أخونا الحبيب قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ محمود أحمد يوسف وفقه الله أراد أن يجمع ما يتعلق بهذه القضية بالذات ويحررها، فذكر الأصول المعتمدة في الباب عند حمزة في أولية، ثم بدأ في الفرش الباقي كل صور القرآن، وسمى كتابه نهج حمزة في الوقف على كل همزة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ محمود أحمد يوسف وفقه الله. بدأ بالمقدمة التي فيها ترجمة حمزة ورويه كذا مشهور معروفة يعني، ثم بعد ذلك دخل، شوف لاحظ معي هذه خمسة القياس، سبعة الرسم، هذه الآن قواعد هؤلاء عند الوقف عنده وكيف تكون المرسوم بالواو، هذه الآن كلها قواعد عند حمزة في موضوع الهمزة، هذه الآن باب القواعد، حتى إذا انتهى بدأ بعد ذلك بالفرش، هذه تتبع لك الكلمات التي فيها همز وكيف تقرأ عند حمزة. شوف ايش يفعل لك، يأتي لك بالكلمة الحالة ما هي عشان تعرف، ثم الحكم، هذا كل الأحكام عند حمزة، كل الأحكام عند حمزة، كل الكتابة ها إن شاء الله يبقى لك كل الكتاب، الصور متوالية كما ترى والكتاب كله على هذه الأحوال، يأتي بالكلمة لك ثم يأتي بعد ذلك بالحالة، حالة الهمزة فيها، ثم الحكم يعني طريقة القراءة، ماذا يفعل في القراءة على طريقة حمزة بالراويين. الكتاب في مجلد كما ترى ضخم من إصدارات الدار العالمية للنشر والتوزيع بالإسكندرية وفقهم الله. هذا يا ولدي صاحبه أصلا عنده مشروع كبير جدا، يقول إذا خرج سيخرج في 50 مجلدا، وهو يشتغل عليه يقول من سنين، ويتعلق بخدمة القرآن، قضايا الفروق اللغوية، ما يتعلق بفوارق المعاني بالألفاظ، متشابهات، أشياء، مشروع طويل، وهو كله يتعلق بقضايا التدبر، أشياء. المهم يقول المشروع لو خرج يخرج عندنا في ما يقرب من 50 مجلدا. هو رأى وأشار عليه بعض الأفاضل لما سمعوا منه المشروع أن يستل منه ما يتعلق بقضية الفروق بين الكلمات القرآنية لأجل المسيس الحاجة إليها، هذا من جهة، واستعجالا للانتفاع بها من جهة، ولأجل حاجة أهل اللغة أيضا من جهة أخرى، فالمفسر وأهل اللغة واللغوي يحتاجون إلى مثل هذه إلى مثل هذا البيان. وهو يقول قد وجد عجبا في مسألة الفوارق كما جاءت في القرآن بين بعض الألفاظ، يجي يقول لك مثلا ما الفرق بين الألم والعذاب، بين الابن والولد، الأب والوالد، شو لاحظ الجسم والجسد، ما الفرق؟ لماذا مثلا استعمل ها هنا هذا اللفظ وهذا ها هنا في القرآن، لماذا الفرق هذا؟ هل هناك فرق أو لا؟ تحقيق الفرق هذا معا. ويقول أنه وقف على كلام أئمة اللغة في الباب، خاصة من ألف في الفروق من العلماء، وضم حتى من غير أئمة اللغة، وضم إليهم يقول من ألفوا في هذا من الفقهاء، حتى ذكر المتكلمين وأشياء من هذا يعني، يعني وليت حقيقة ما خف المتكلمين بالذات يعني، لأنه مما ذكره ها هنا مما لا يصلح أن يكون تفسير القرآن، إنما يصلح أن يكون فرقا في مصطلحاتهم، وهذا حصل منهم يعني. مثلا لما جاء إلى مسألة الفرق بين الفرض والواجب، فإنه الفرض والواجب مسألة مشهورة عند الأصوليين، لكن كلامنا عن الفرق بين الفرض والواجب فيما جاء مستعملا في كلام الله، لأنه هو يقول في تفسير الكلمات القرآنية، صح ولا لا؟ هو لما جاء إلى هذا المحل لم يأتي، لا هو الذي ساقها على سنن على طريقة الأصوليين في بيان الفرق بين الفرض والواجب، وهي مسألة مشهورة معروفة، وضحت ولا لا؟ يفرقون طريقة التفريق معروفة، ولا هو الذي جعل ذكر الفرق بينهما في استعمالات القرآن وأين ذكرت في القرآن واستعمالات وشيء من ذلك، فلا هو هذا ولا هو هذا. وهذا ملحظ أن إما تجعلها على ما جاء استعمالها في القرآن وكيف هي، فتأتي بأصلها اللغوي مثلا ثم ما حصل لها في الاستعمال القرآني، أو أن تأتي على رأي أهل الاصطلاح، وأهل الاصطلاح ما يصلح هنا، والسبب أن المصطلحات التي استقرت عند في العلوم تطورت تاريخيا مدلولاتها، أضيفت لها معاني صارت عند الإطلاق تدل على معنى مخصوص عند أهل الاختصاص، فهم قد نزعوا منها الإطلاق الأول، ما صار يعني الواجب عند الأصوليين اليوم، وهو المستعمل صار في كتب الفقه وفي الأحكام والفتاوى والقضاء، ليس هو الواجب المذكور أولا في الألفاظ الشرعية، يختلف هذا عن هذا، فلا بد من التمييز. القصد تعب عليه وأراد أن يجمع مادة ثرية لمعرفة الفوارق، فإنها من إبداع اللغة من جهة، ومن معرفة الحكم الاستعمال الاختلاف الاستعمال وأثر السياق في ذلك، وسمى كتابه الفروق اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي فهمي النزهي وفقه الله، وقد قدم له مجموعة من الأفاضل، وقد قال أنه استعان بقلت لك بكتب التي تكلمت عن الفروق وغيره وكتب اللغة وغيرها، إلا أن الكتاب هذا قسمه على قسمين. أما القسم الأول فخصه كما ترونها هنا بالفروق اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية، وطريقته أنه رتبها على الحروف، مثلا باب الهمزة هذا أولها، الفرق بين الأبد والأمد والدهر، طبعا تبعا الدهر تبعا، وإلا الأمد والأبد هو هذا، يبدأ يقول لك الأبد ما هو معناه والأمد ما هو معناه، وبهذه الطريقة الكتاب كله سار على هذه الطريقة. شوف الحرف الباء الفرق بين البتر والجب، وهكذا بهذه الطريقة قس، ويأتي لك بالألفاظ القرآنية الموجودة من غير استقصاء فيذكر لك الفروق. الكتاب المجلد الأول الضخم هذا كله في الفروق من الألف إلى الياء من أول إلى آخره، هذا كان المجلد الأول. المجلد الثاني وكان غالبه يعتمد على لسان العرب لابن المنظور، كان في شوف هذا هو الجزء الثاني، كان في إن شاء الله يبها في تأملات، شوف تأملات في كلمات، تأملات في كلمات، وأراد بها أن يستوحي بعض أنواع التدبر من الفوارق من اللطائف البلاغية والخفية في استعمال لفظ مكان لفظ، مع أن الألفاظ كلها عربيا صحيحة. فمثلا وبرضو رتبها بحرف الحروف، فالفرق إيش بالفرق بين الإتيان والإتاوة والإيتاء والميتاء، إيش الفرق بينها؟ ويبدأ يقول لك لها الفروق التي بينها، ما الفرق بين شوف مثلا بين الحسد والحسد والحسدل والتحاسد، ما الفرق بينها؟ ولماذا استعملت ها هنا كذا وها هنا كذا؟ الفرق بين الحق والحقيقة والحاقة، وضحت هنا؟ الكتاب كله على هذا المنوال، وهذا قلت لك غالبا استفاده من كتاب لسان العرب، يقول معظمه مع كتب المفسرين وما يرجع إليه في هذا الباب وفقه الله، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي فهمي النزهي وإصدارات الدار العالمية بالإسكندرية وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا كتاب ماتع لا أوسع منه ولا أجمع في بابه، ولا يعني يمكن نقول ولا أقعد منه، والسبب أما صاحبه فقد كان هذا يأخذ همه وهجيراه منذ بداية حفظه للقرآن وقراءته على الأشياخ، فصار موضوع المتشابهات مقلقا، الاضطراب عند الحفاظ وما يرى من الاختلال، عدم كثرة التكرار والمراجعة، الحاجة إلى مثل هذا الفن والعلم. أحد المشايخ عنده نبهه إلى بعض القضايا التي كانت يحتاجها في مسألة ضبط الحفظ عنده، وهو قواعد وضوابط في المتشابهات وكيف يقرأ لأجل ضبط الحفظ وأشياء، ومع العلم مع العلم الذي يضبط لك المتشابهات هو التكرار والتثبيت الحفظ، وأما القواعد المذكورة في هذه الكتب ما هي إلا معينة لا أقل، يعني هي رديفة هي تابعة، يعني لو قرأ إنسان المتشابهات هنا ولم يراجع ويكرر الحفظ ما نفعته، ما نفعته، ما الفائدة منها إذا ما كنت ضابطا حافظا على ده، وهذا يحتاج إلى آلات معينة، المداومة والتكرار والمراجعة الدائمة وشيء من ذلك، وهذا معروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد أبو العلا حمزة وفقه الله في هذا الكتاب الضخم الجميل، هو أرى عنده مشروع موسوعة ضخمة جدا إن شاء الله تطلع تباعا، سوف يتبع يعني فضلا عن مسألة التقعيد والضبط لقضية المتشابهات، هو يريد بعد ذلك إلحاق التوجيهات التفسيرية واللغوية والنحوية مما يفيد طرف المتشابه والمناسبات بين خواتم الآيات وأشياء، يعني أشياء علمية إضافية يرى أنها مثرية لهذا الجانب، وأحيانا تتجلى بعض ضوابط المتشابهات تجلى بذكر الحكم والمناسبات التي بين وجد أثرها. المقصود هو قال استعجالا للثمرة والفائدة، هذا ممكن يستقل بضوابطه وقواعده التي قعدها وهو موضوع المتشابهات، وأما الباقي سيجعله يعني الإفادات الباقية سيجعلها في الموسوعة التي ستأتي بعد ذلك، وسمى كتابه وعلامات، شوف وعلامات موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات وما يشكل على الطلاب في رسم المصاحف أو في رسم المصحف والضبط والإعراب. طبعا من العنوان واضح أن كتابه سوف يقسمه إلى قسمين، قسم يتعلق بضبط المتشابهات وقسم آخر سيتعلق بمسألة ضبط ما يشكل على الطلبة في ناحية الرسم، الرسم في ناحية الإعراب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد أبو العلا حمزة وفقه الله في هذا الكتاب الذي تعنى له يعني سنين، يقول هذا الواحد هو جلس عليه أكثر من 10 سنين في ضبطي وتقعيدي، وذكر قصة طويلة يا ولدي، قصة طويلة كيف تعالى الحال كتب الكتاب وأخره وأفاد منه بعضه. طبعا هذا ما شاء الله كثرة الناس الذين يعني قدموا له وأثنوا عليه ثناء عاطرا وخلص إلى أشياء وفوائد ومعالجته. وقد هو يقول أن هذه هو جمع شوف بهذا الكتاب عبارة عن خلاصة قراءتي للكتب المطبوعة والمخطوطة مما يتعلق بالمتشابهات. هذا من جانب. من جانب آخر هو يكاد يستوعب ما قرأ في هذا الباب من المعاصرين. والثالث هو نفسه جربه على الطلبة. يقول لأكثر من 1000 طالب دربه درس سنين كثيرة جدا هذا الكتاب والمادة البحثية. ثم وهذا طبعا دائما الذي يجمع بين الناحية العلمية والناحية اللي هو ناحية التدريس يتفتح له أبواب. يقول بعض الضوابط ذكرتها ثم رأيت قال هو يقول رأيت أنها لعلها من حشو الكلام فحذفتها فلما درس الطلبة وجدهم أنه بحاجة إليها فأعادها في الكتاب مرة أخرى. شوف لا أحيانا لا يتبين لك نفع بعض ما تكتب أو الحاجة إليه إلا بالمؤمنين ممارسة. تظهر الثغرات أين والحاجة أين هي فتتم الكتاب. هو ممن فعل هذا. الكتاب عالجه مرارا وتكرارا وقدم وأخر وأتى في مقدماتها هنا المقدمات طويلة يا ولدي جدا بضوابط وقواعد مما يحتاج إليها أنا مثلا مما يحتاج إليها في بيان في ما يتعلق بأنواع المتشابه اللفظي وقسمها إلى أنواع ما ينبغي التزامه والمواظبة عليه أيضا وما المطلوب من القارئ والحافظ أيضا وهي مجموعة من الأمور مع معالجات قضية معينة. لاحظ معي يا ولدي أنا حطيت ورقة عشان لا تروح علي. لا بسم الله هذه ورقة هذا لاحظ عشان هذا مثلا بدأنا بسورة البقرة مثال عشان تعرف المتشابهات. أول ما يبدأ معك إن شاء الله بالي الأخوة كتب القسم الأول ضبط المتشابهات فيأتي لك بالآيات التي هي محل اللي يريد ضبطها الآن بالقاعدة فيذكر لك الآية كما ترى ويتكلم لك المسألة الأولى يعني في الآية لأنه قد يكون في الآية أكثر من مسألة. واضح الآن هذا رقم الآية وهذه المسألة التي فيها ثم يأتي لك عند هنا هل هذه لفظة انفرد بهذا الآية فهي غير موجودة في القرآن أو لها ما متشابه لها فيأتي ويذكر لك المواضع الأخرى ويضبط لك ويأتي لك أحيانا بقاعدة ها الرابط هذا هو الضابط مثالها تابت زهرة النساء مثالها عشان تعرف انه هذه مثلا هذه المواضع 3 في سورة التوبة وفي سورة البقرة لأنها من احدى الزهروين وفي سورة النساء وضحت ولو خلاها زهرة النساء تابت كان احدنا جزاه الله خير. المهم فيذكر لك الآيات في جدول يذكر لك اللفظ اللي هو محل متشابه وشيء. هذا الآن عندنا ماذا القسم الأول لما انتهى من القسم الأول هو ضبط متشابه وانتهى من سورة البقرة كاملة جاء إلى القسم الثاني في سورة البقرة شوف وهو ما يشكل على الطلاب في رسم المصحف والضبط والإعراب وبدأ يذكر لك الضبط والرسم وما أشكل على الطلبة من واقع التمارين ونحو ذلك. كل القرآن والصور في القرآن على هذا المنوال يقسمها قسمين ثم يتكلم عنها. والكتاب ضخم جدا قارب تقريبا 1000 صفحة من إصدارات إخواننا في الدار العالمية للنشر والتوزيع ويشكرون على هذا الإخراج الجيد الماتع جزاهم الله خير.
أستاذنا شيخنا في مداخلة
نعم.
مع الأستاذ سليمان محمد سليمان مدير الدار العالمية للنشر والتوزيع بالإسكندرية. حياك الله أستاذ سليمان.
حياكم أهلا وسهلا بكم.
نرحب بكم أستاذ سليمان في هذه الليلة ونود أن تحدثون عن داركم الدار العالمية. متى نشأت الدار وما هي أهم مجالات التي تنشرون فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدار نشأت بفضل الله سنة 2000
ما شاء الله
عام 2000 وكان اهتمامنا بالأساس على كتب القرآن وعلوم القرآن
ما شاء الله
لما فيها من خير وبركة يعني
ما شاء الله
والحمد لله يعني تنوعت الإصدارات في شتى أو في مجالات كثيرة من علوم القرآن من بينها الفروق والمتشابهات والأصول وأيضا في كتب في جمع القراءات كتب مهمة جدا
صحيح.
كذلك لنا إصدارات في نواحي أخرى مثل اللغة العربية
صحيح.
وبعض الكتب الثقافة الإسلامية العامة الأخرى يعني.
ما شاء الله مساك الله بخير يا حبيبنا أستاذ سليمان.
نستكلم
نور الأكثر
ربنا يحفظك.
الله نحن الليلة سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك الله يعطيك العافية. وما دام تقول ما شاء الله من عام 2000 ما ذكرت لنا كم إصدار لكم حتى الآن؟
هو في المجمل حوالي 450 إصدار
ما شاء الله.
في بعضها يعني توقفنا عن طبعه يعني انتهى وبعضها مستمر من الآن لكن المجمل حوالي 450 إصدار
ما شاء الله. أنا لاحظت في تطور جميل جدا في نوعية الإخراج. هذا ما كان إخراجكم الأول يعني الآن ألوان وأشياء وكوشيه ولا لا يا سليمان؟
صحيح يا دكتور نعم هو التطور طبعا وبالأساس يعني خدمة الكتاب الإسلامي وخصوصا الكتب التي تخص القرآن وعلومه.
نعم.
يجب العناية بها بشكل جيد يعني.
ما شاء الله.
وهذا أيضا مطلب للدكاترة المحترمين مؤلف الكتب، يبقى مطلب أساسي لهم برضو، وهو مطلب لنا ولجمهور القراء يعني.
صحيح. طيب أنا هل تعتنون بجانب الرسائل العلمية؟ أنا خلال ما سنعرضه الليلة ما مر علي ولا كتاب يعد رسالة علمية، يعني ماجستير دكتوراه، وأنتم ما شاء الله في مصر ما شاء الله يعني متأهلة مصر بجامعاتها والخريجين والمشايخ والأساتذة. نعم. فهل لكم عناية بها ولا لكم يعني طريق آخر يعني في انتقاء المؤلفات المتميزة من عند أهل التخصص؟
هو بالفعل يعني احنا مقلين في مسألة الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه.
نعم.
لكن عندنا رسائل كثيرة ممكن نزود حضرتك بأسمائها في مرة لاحقة إن شاء الله.
جميل جميل.
لكن احنا بنعتمد على الجانب العملي. يعني ماذا يريد، ماذا يفيد الناس مباشرة.
جميل جميل.
وحتى المؤلفات اللي احنا بفضل الله نشرناها كانت عبارة عن أبحاث أصحابها بيعدوها للتعليم.
إيه
وشايفين إن المكتبة الإسلامية أو المكتبة القرآنية ينقصها هذا الأمر.
إيه.
يعني إحنا مش بنطلب من أحد المؤلفين إنه يعد كتاب أو كذا، لا، هو الكتاب بيكون معد لأنه يسد حاجة معينة.
جميل.
ويلبي طلبات معينة. لذلك بفضل الله الإصدارات القرآنية الأخيرة كتب لها القبول بشكل.
صحيح.
جيد جدا.
صحيح.
لأنها فعلا عملية.
هل يا أستاذ سليمان طبعتوا شيء من المطولات؟
لا للأسف، احنا يعني أقصى حاجة طبعناها
مجلد،
كان يمكن شفت حضرتك الحوار شرح الأجر الرومية دكتور سيد الديب.
ما شاء الله.
ما فيش حاجات، مطبعاتنا كلها زي ما حضرتك شايف كده عبارة عن مجلد.
جميل
في مواد مهمة، لكن في لنا كتاب بصائر أولي الألباب في شرح في جمع روايات الكتاب عن طريق الشافعية والضرر.
ما شاء الله.
ده 8 مجلدات، ده يعتبر أكبر كتاب طبعناه في المجال ده يعني.
إن شاء الله عاد نحتفي به في البرنامج. باقي تبشرونا يا شيخ عن إصداراتكم المقبلة إن شاء الله، يعني ماذا تنوون أن تتحفوا بنا، تتحفوا الإخوة المشاهدين يعني بعض إصداراتكم القادمة؟
والله إن شاء الله في إصدارات قرآنية خاصة دكتور علي، الشيخ علي نزهي له كتاب قيم جدا في فتاوى عن القرآن، كتاب مهم جدا يعني.
جميل.
أعتقد أنه مميز عما سبقه تماما يعني، مختلف تماما.
أحسنت.
وكذلك كتاب الشموس النيرات اللي هو نزل في أجزاء، بقي له جزء يشمل 10 أجزاء الأخيرة من القرآن.
ما شاء الله.
المجلد الثالث.
ما شاء الله.
وكذلك في طبعة قريبا أيضا منقحة ومميزة من كتابه علامات، وأيضا صدر كتاب مؤخرا الأصول النيرات في القراءات للأستاذة أماني عاشور. هو كان الكتاب معمول قديما يعني، طبع قديما، لكنه زيد بشكل كبير وتم تعديله يعني.
ما شاء الله.
كذلك يوجد كتاب مهم جدا اسمه لطائف تدبرية من أروع الكتب للشيخة أمانة.
ما شاء الله.
ان شاء الله برضو نزود حضرتك ببيانهم ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه. وسلامي وسلامي على كل المؤلفين اللي ذكرتهم.
جزاكم الله خير شيخ سليمان على هذه المداخله.
الله يحفظك يا دكتور، شكرا لك.
جزاك الله خير.
الله كان معنا الاستاذ سليمان محمد سليمان مدير الدار العالميه للنشر والتوزيع الاسكندريه، نشكره على هذه المداخله. نواصل شيخنا.
نعم. هذا سلمك الله عباره عن مشروع، كان مشروعا طويلا جدا، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد خميس بصلة وفقه الله، وهو متخصص في الباب أصلا، هو ما وجد كتابا يفرد تراجم قراء مصر لوحده بالترجمة. هذا ترى من جهة أخرى، لما تأتي إلى العصور المتأخرة فضلا عن العصور الحاضرة، يقول ما في هناك ما يجمعهم في كتاب وتراجمهم، وما يستحقون، لأن لها أثر في مسألة اتصال الأسانيد، وهذه هي أثرها الحقيقي لمثل هذه التراجم. فقام وأخذ يجمع قراء مصر عبر كتب الطبقات والتراجم والتواريخ، وجمع مع ذلك كتب ما في الإجازات وما يتعلق بها، لأن هذا نفعه جدا في ذكر سلسلة الإجازات عند القراء، وهذا من ضمن ما المضافات لمثل هذه التراجم. وسمى كتابه فريدة الدهر في طبقات قراء مصر. شوف لاحظ معي، هذا الذي في على البني داخل الإطار عبارة عن تكشيف، يعني عبارة عن بيان لفكرة المشروع. شوف، توثيق لأكثر من 640 ترجمة لقراء مصر القدامى والمعاصرين بدءا من القرن الثاني الهجري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد خميس بصلة وفقه الله، وهو أو هذا الكتاب تعب عليه صاحبه، وقد جرد مجموعة طويلة ذكر في المقدمة كتب الطبقات المتخصصة في القراء وغير القراء، كتب التراجم، كتب التاريخ، وأخرج ما يتعلق بقراء مصر، هو هذا اللي همه الآن. طبعا إذا جاء إلى والكتاب رتبه على حسب السنين، ما يأتي مثلا مثل القرن أو القرن الثاني ثم القرن الثالث على القرون. في القرن الثاني مثلا يقول ما عند موجود ثلاثة فقط، شوف إن شاء الله يبارك الأخوة، بداية كل قرن يذكر كم محصلة القرن. شوف مثاله هذا، هذا مثاله، هذا مثاله، هاي مثال الطبقة الأولى مثلا وفيات القرن الثاني الهجري، أربع تراجم فقط، واضح إن شاء الله إخوة. هذا رقم واحد منها فلان، ويبدأ يترجم له، بعد ذلك هذا رقم اثنين حتى ينتهي وتبدأ الطبقة الثانية. كيف يفعل؟ طيب في كل عالم يبدأ يذكر له اسمه ومولده، شيوخه، تلاميذه، وما طب كل قضايا الترجمة مما تقع تحت يده، مما يحصله فإنه يثبته، ولا يتعدى شيء مما يؤثر في ترجمته كونه مقرئا ومن طريقه الأسانيد، فإنه يذكره حينئذ ويأتي به. هذا الكلام على قراء مصر الآن، يأتي به شيوخه، تلاميذه، مصنفاته، ثم يأتي بإجازاته إن استطاع أن يأتي بإجازات كاملة، يأتي بإجازاته. الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله من أوله إلى آخره. شوف هذا مثلا عبد الظاهر نشوان المصري، يبدأ يترجم له حياته العلمية، شيوخه، كل ما وجد من هذه الترجمة فإنه مثري، طبعا تحت الإحالة على في الهوامش على المراجع لمن أراد الاستزادة، لكن قلت لك إلى أن يأتي إلى أسانيده وإجازاته إن وجدت. طبعا الكتاب كل القرون مر في مجلدين ضخمين، غالب المجلد الثاني يا ولدي، وهذا المهم عندنا، كانت تراجم لقراء مصر المتأخرين والمعاصرين، وهذه من نفائس الكتاب، فإن فيه إفادات عالية حصلها بالمراسلة، حصلها بالوثائق التي عند الأسر، بالالتقاء مع بعض كبار وأعيان القراء الموجودين، وأشياء لا تجدها في كتاب آخر مما تفيد في ترجمة العلم. ومثل هذا ليته يقام مثل هذا المشروع في قراء كل بلد، يعتني أهل بلد به، قراء اليمن، قراء الجزيرة، قراء العراق، قراء الشام، قراء الهند، بهذه الطريقة ليتهم يقام مثل هذا المشروع ويتداول الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات الدار العالمية للنشر والتوزيع بالإسكندرية، وقرر له مجموعة من الأفاضل وفقهم الله. طبعا أظن عدد التراجم قال 640 ترجمة، 640 ترجمة. هذا سلمك الله كتاب نفيس من لأجل الحاجة إليه. أصل الحاجة من أين جاءت يا ولدي؟ كثرة الأسئلة المتعلقة عند الناس بموضوع القبر، لكثيرا ما يسأل الناس حول القبر، ما هو القبر؟ ما عذاب القبر؟ الشجاع الأقرب موجود ولا لا؟ سؤال القبر كيف هو؟ ماذا يصلح؟ طب الذي يعذب يعذب إلى تقوم الساعة ولا لا ينقطع العذاب؟ وأشياء، طب الذي لا قبر له هذا كيف يصير له حساب القبر؟ مثل الذي تأكله السباع أو يذهب في انفجار أو يطاير ما يحصل، وش وين قبره هذا؟ وضحت الآن؟ الأسئلة تدور في أحال المسلمين. الأرواح أهل الموتى المقبورين يتقابلون ولا ما يتقابلون؟ طب هل يعرفون من يزورهم ولا ما يعرفون من يزورهم؟ والتماشي أسئلة أصل تسمحها في المجالس من الناس. أخونا صياد المؤلف، صياد عارف صياد، هو تلمس مثل هذه الإجابات وعرف أنه محل إشكال، وهالقضية تتعلق بعالم الغيب، وهذا لا يثبت إلا بالقرآن والسنة، ما في كلام، وهذا ما يمكن أحد يتطفل عليه، ولازم من فهم الأئمة لهذا الباب. يعني كيف قرر أئمة مثل هذه المسائل؟ قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حامد الزيني وفقه الله بجمع عدد كبير من المسائل والقضايا المتعلقة بحياة البرزخ والقبور، وجعلها على طريقة تعليمية مألوفة مطروقة، وهي السؤال والجواب، حتى تكون سهلة، واعتمد على الكتاب على الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا، ويحيلك في ذلك فقط، وجعلها بطريقة سهلة حتى تفهم. فمن عنده استشكال وسؤال حول مسألة القبر والبرزخ وما يتعلق بها، فل يرجع لمثل هذا الكتاب في هذا المجلد سيجد جوابه. هذا يا ولدي من الكتب تصلح توزع في المساجد وتكون في البيوت لأجل الحاجة إليها أصلا. وسمى كتابه عالم البرزخ، سؤال وجواب في ضوء الكتاب والسنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حامد الزيني وفقه الله. طبعا هو صدر بالآية قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والآية معروفة. وقدم له مجموعة من الأفاضل من المشايخ وأثنوا على عمله جدا. وطريقته يا ولدي كالتالي، هذه طريقته طبعا قدم هذا هم مثالها. السؤال الأول ما البرزخ، فيجيبك بعد ذلك. السؤال هو الترتيب كذا. السؤال الثاني ها، السؤال الثالث هل القبر هو البرزخ ولا في فرق بينها، وضحت الآن، فيجيبك باختصار وعباراته ظاهرة، والاستدلال هو عمدته في هذه من أمور الغيب، استدلاله هذا عمدة. وقد قدم في المقدمة أنه لابد من في مثل قضايا القبر في من ذلك. طبعا هذا الأحاديث النبوية باللون الأزرق الغامق كما ترون، وهو في الهامي يشرح بعض المعاني الغريبة ويذكر ويعول كثيرا على مصححه الألباني في كتبه عموما وفقه والله. شوف السؤال كذا سؤال كذا، وهو في كتابه أتى بما يقارب أظن 63 أو 64 سؤال إن شاء الله. لا نعم كم، اللهم صل على محمد، نعم 76 سؤالا، 76 سؤال، وآخرها عبارة عن وصايا وقضايا تتعلق بالتوبة والتذكير بها وفقه الله. والكتاب قلت لك جميل جدا في طرحه من إصدارات الدار العالمية للنشر والتوزيع بالإسكندرية. هذا صاحبنا أغرم بمجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية وأراد وكان يقرأ فيها ويقدم ويحصل، ثم بعد ذلك جت مطر وأتلفت بعض أجزاء الكتاب، فأراد أن ينتقي قبل أن ينتهي باقي الكتاب إن شاء الله يحفظه عليه فينتقي فوائد جراها عاليات جدا. وقال هو قال أنه الذين انتقوا فوائد كثير من مجموع الفتاوى، لكن أراد أن يقدم مثل هذا، أن ينتقي أشياء سماها الفوائد السنية من مجموع فتاوى ابن تيمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن جمعة ابن عثمان الخراز وفقه الله. وطريقته أنه انتقى في كل الأبواب، ما في شيء معين، وترتيبه كان على حسب المجلدات من إصدارات الدار العلمية نشر التوزيع. لاحظ معي يا ولدي، هذا مثال الآن، مثلا جهود علماء الحديث يذكر كما هي الفرق شيخ الإسلام، ثم يذكر لك المجلد أين ورقم الصفحة. كل الكتاب على هذا الموال، يجعل لها عنوانا الفائدة ويذكر لك ويوحي لك بعد ذلك إن احتاج إلى شيء من تخريج تعليق فإنه يذكرها هنا. كتاب اللطيف في مجلد من إصدارات الدار العالمية نشر التوزيع بالإسكندرية. هذا يا ولدي هذا كتاب نفيس من درر المتأخرين الذين صنفوا في علوم اللغة وعلوم القرآن، أو فيما يتعلق بالذات في الناحية اللغوية في القرآن وتفسير الكلمات وبيان معانيها ومفرداتها. العلامة الكبير فقيه اللغة العربية المعاصر الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله، متوفى عام 1436 للهجرة، عالم من علماء اللغة العربية، له أكثر من 22 مصنفا، أكثرها طبع في حياته، بعضها مطول أصيل وبعضها مختصرات، يعني مختصر أبحاث، كل أغلبها أبحاث. ركز في حياته على موضوع فقه اللغة، درس أمد الله في زمانه، عاش 84 سنة، قابل أعيانا وعلماء كثر، وهو قد درسها في مجموعة من الجامعات، كان منها جامعة أم القرى درس فيها 4 سنين، وكان له مشاريع طويلة النفس من هذا الكتاب العظيم، قرابة 50 سنة، خلاصة 50 سنة من تجاربه واطلاعه وقراءاته وتفتيشه في كتب اللغة وفقه اللغة وما يتعلق بالمعاجم الكبرى مع كتب التفسير ومع الغريب والمتشابهات للألفاظ وغيرها، 50 سنة تقريبا، خلص إلى هذا الكتاب الجليل العظيم. وهو أراد به أن يجلي جانب، قال إن بعض المفردات لها عدد من المعاني، ما هي المعاني الألصق بالآيات لتكون تفسيرا لها، فأراد أن يرجع إلى مسألة، قال لن يتأتى ذلك إلا بالرجوع إلى موضوع الاشتقاق الألفاظ، وأجعله أصلا في بحث المادة العلمية اللغوية في الكلمات، ومنها ينطلق يعني يقول معاني الباقية تدور حوله، جعلها مثل المحور تدور حوله. فأراد بعد ذلك أن يأتي إلى الاشتقاق ويأتي إلى المعنى الأصلي له، المعاني التي الألفاظ تدل على نفس المعنى، الفوارق بينها، ارتباط وجه الارتباط بالمعنى العام، ثم السياقات القرآنية وأثرها على مثل هذه المعاني ويجليها، ثم يخرج إلى بعض التنبيهات اللغوية. الكتاب حافل معنى كلمة، وهو ليس ناقلا، هو يحاكم وينتقد وينظر ويؤسس لقواعد وأشياء عجائب، وهو يقول بهذه الطريقة لم يسبقني إليها أحد، وهو صادق. بل حتى من الناحية التاريخية يقول ممن أول من أثار ابن فارس وفلان، ولكن قليلين، يقول ثلاثة من المتقدمين، الزمخشري ثم جاء الألوسي بعدين، يعني وما تعدوا كلمة ثلاث كلمات أربع كلمات بطريقة معينة، ثم جاء القصر بعد ذلك المتأخرين، وذكر مجموعة منهم كلهم ذهبوا إلى موضوع ما معين، كلهم حذفوا إلى طريقة معينة وانتقوا أشياء، لكن ما أحد درس بهذه الطريقة الاستيعابية الضخمة جدا، وقدم بمقدمة ولدي هي لوحدها دراسة لوحدها في هذا الموضوع، وتفتق الذهن إلى قضايا. وأنا أتمنى من إخواننا اللي يسألون عن الرسائل العلمية موضوعات يقرأوا المقدمة، المقدمة الوحدة ترى حافلة بإفادات تراها نوعية في الباب. أما الكتاب فهو بعنوان المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. شوف لاحظ هذا العنوان الشارح، مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن بأصواتها وبين معانيها، لفضيلة الشيخ العلامة فقيه اللغة الكبير الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل المتوفى عام 1436 هجرة رحمه الله. الكتاب طبع طبعة قديمة لكنها مليئة بالأخطاء وأشياء وشيء من ذلك، أما هذه الطبعة الباذخة المتميزة التي صدرت عن مركز المربي، وهذا شيء يشكرون عليه، دعموه ماديا وإخراجيا وقام عليها ضبطا وتصحيحا وإفادات تتعلق بالمذكور، أشياء من شيء طبعا من يعني من فات، مثل عزو بعض الأبيات، عزو بعض الاستشهادات، التوثيق للمراجع، وهو قليل قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور، وهو ابن المؤلف الدكتور عبد الكريم محمد جبل وفقه الله، وكل ما أضافه من تعليق ختمه بكلمة كريم بالنسبة لي، والباقي تركها معناها لأصل المؤلف. الكتاب يا ولدي، هذا إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف الإخراج المتميز هذا يشكرون عليه. الكتاب في مقدماته الباذخة المتميزة، طبعا هذا مقدمات الابن، لما دخلنا إلى الكتاب جاءت مقدمات الأب، وهي الحقيقة ما يشبع منها. ثم بدأنا كان الكتاب في مجلدين ضخمين كاملا، هذا حرف الباء بدأ به، شوف طريقته يا ولدي، حرف الباء يبدي التراكيب مثلا البائية، بوابا يبدأ يتكلم عنه، شوف هذا الكلام المسترسل من عالم جليل في كأنما هو أحد المصنفات العتيقة القديمة، يعني لو ما أنه ظهر حديثا لقلنا أنه لأحد القرون الثلاثة الأولى. شوف الكتاب، كتاب حافل بمعنى الكلمة من أوله إلى آخره، وهو على الحروف ويحتاج إليه، وهو يعد من عيون المصنفات المتعلقة بتفسير ألفاظ القرآن وبيان معانيها. الكتاب قلنا في مجلدين ضخمين من القطع الكبير من إصدارات مركز المربي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.